الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم العام تفسير وتأويل. وأهلا في بدء هذا اللقاء بضيف لقاءات البرنامج صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطالب. أهلا بكم صاحب.
حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم. لقاء هذا ينتظم في سلسلة لقاءات آيات الصيام. وقف الحديث معنا شيخ الكريم مشاهدي الكرام حول بعض المعاني التي أتت في الآية الأولى من آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كان الحديث بإجمال في الآيات، وأيضا سبق وقدمتم بأهمية التفسير والنظر والتدبر فيما جاء في كتاب الله جل في علاه. قوله كتب عليكم الصيام، كتب يفهم القارئ أنه شيء يعني ملزم به أو مفروض عليه. وهنا السؤال: ما مرتبة الفرضية هنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للفرضية هنا في قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، تقدم الإلماح في مجلس السابق أن الكتب هنا المراد به الجمع، وأن الكتاب هنا من صيغ الفرضية هو الإيجاب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم في مواضيع عديدة الكتب والمراد به الإلزام، وكذلك أيضا الوجوب والفرضية، كما في قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص. فهذه إشارة إلى الفرضية التي فرضها الله سبحانه وتعالى للعباد وشرعها عليهم. والكتب المراد بذلك هو الجمع، والجمع في ذلك هو التوثيق. فالإنسان إذا أراد أن يوثق شيئا كتبه وقيده، وكأنه جمع حروفه ومعانيه حتى تصبح في ذلك ملزمة لغيره. لهذا الله عز وجل سمى كتابه الكتاب، لأن الله عز وجل جمع فيه الأحكام الشرعية وكذلك أيضا المعاني التي فيها هداية ونور للناس. وأصل هذه المادة هي مادة الكاتب هو الجمع، وهذا بالإجماع ولا خلاف في ذلك، وإن اختلفت إطلاقاتها، سواء كان ذلك في أصل الكتاب والكتب، أو كان ذلك في الكتائب، أو كان ذلك أيضا في الشد والتوثيق. ولهذا العرب تسمي الخياطة كتب، ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوسك واكتبها بأساري، يعني اجمعها. وكذلك أيضا من جهة التوثيق وكذلك أيضا الشد، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه العبارة من أعلى مراتب الإيجاب، من أعلى مراتب الإيجاب. فقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي شرعه وفرضه عليكم. ويدل هذا أن الشريعة فسرت هذا المعنى كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، أن المراد بالكتب هنا الركنية. والركنية هنا جاء دلت عليها في أحاديث كثيرة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام صوم رمضان، وجعله من الأمور التي بني عليها الإسلام. بني عليه الإسلام، والبناء يكون على أركان، وهذه الأركان إذا اختل ركن منها اختل ذلك البناء، ومنها ما لو اختل زال ذلك البناء، ومرد ذلك إلى النصوص الأخرى في الشريعة. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة وفي الصحيحين، وجاء أيضا من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب في قصة جبريل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الركنية دليل على أن الصيام هو من أعظم الشرائع، وأعظم الشرائع هي أركان الخمسة في الإسلام. فمن جاء بها فقد هدي ووفق، ومن ضيعها فهو بمقدار تضييعه. لهذا يتفق العلماء على أن من فرط في صيام رمضان ولو في يوم واحد أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، بل منهم من يقول بكفره إذا تركها متعمدا. وهذا القول في مسألة تكفير من تارك الصيام المتعمد بحيث يطلع عليه النهار، يطلع عليه الفجر، ثم يأكل متعمدا وهو من أهل الوجوب، فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى على قول قلة من السلف. وإن كان هذا القول مرجوح، لكنه يغرس في هذه المسألة هيبة، أن المسألة هي من المسائل العظيمة جدا في الشريعة. وقد ذكر بعض العلماء كسعيد بن جبير من السلف، كما رواه اللالكائي وغيره من حديث الليث عن سعيد بن جبير، أنه قال: من أفطر يوما في رمضان متعمدا فقد كفر. وقال بهذا والرواية على الإمام أحمد رحمه الله، وقال به بعض الفقهاء من المالكية كابن حبيب، وكذلك قال به إسحاق بن راهوية، وهو من أئمة الحديث والسنة السنة من السلف الصالح على أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا أنه كافر بالله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الوجوب. هذا القول هو قول أثري، ولكن جمهور العلماء على أنه مرتكب لموبق وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لم يكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا القول هو القول الصحيح. ولكن يدل على أن هذه المسألة مسألة عظيمة، وأن فرضية الصيام هو من الأمور العظيمة جدا في الشريعة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك وأكده بجملة من المتأكدات. نجد في هذا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، والأصل أن الله عز وجل إذا نادى الذين آمنوا فإنهم إما يأمرهم وإما ينهاهم، والأمر هنا جاء بالصيام، فالنداء في هذا في أسلوب القرآن يتبعه الأمر غالبا أو يتبعه النهي، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هنا ذكر الكتابة فالكتب في ذلك الوجوب، ثم أكد ذلك بقوله عليكم وعلى من صيغ الوجوب كما في العربية، وكذلك نص على هذا الأصوليون على أن على من صيغ الوجوب فتقول عليك كذا، عليك أن تأكل، عليك أن تشرب، عليك أن تذهب، عليك أن تغدو، عليك أن ترف، هذا من صيغ الإلزام والوجوب. فالله سبحانه وتعالى أوجب الصيام الجملة من المتأكدات، ومن هذه المتأكدات كما في قوله كما كتب على الذين من قبلكم، أي أنكم لستم فردا في الشريعة، في هذه الشريعة، فقد أوجبها الله عز وجل على من سبقكم من الأمم السابقين، أوجب الله عز وجل هذه الشريعة، فجاز من جاز وعاقب من عاقب بمقدار تفريطه. وتقدم عن الإشارة أن الشريعة التي يفرضها الله على جميع الأمم أفضل من الشريعة التي لا يفرضها الله إلا على بعض الأمم، وهذا لكمال هذه الشريعة وعلو منزلتها وتمام. لهذا نجد أن الشرائع كلها تتفق على دعوة واحدة هي دعوة التوحيد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل قد جعل جميع الأنبياء من آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة في ذلك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده في العبادة. وكذلك أيضا ثمة شرائع غير التوحيد يتفقون عليها، منها الصلاة ومنها الصيام ومنها على قول الزكاة. فالله عز وجل في قوله كما كتب على الذين من قبلكم تأكيد أن الله عز وجل أنزل عليكم هذه الشريعة وأوجبها وأوجب كذلك على الأمم السابقة، فعليكم أن تقتدوا بالامتثال بها كما امتثل السابقون، وأنتم أمة فاضلة، والأمة الفاضلة أحرى بأن تأتي بذلك العمل ولا تفرط فيه كما لم يفرط فيه من سبق.
ذلي بسؤال قد ينقضح في ذهن كثيرين كما انقضح في ذهن يعني قوله جل وعلا كتب، ذكرتم أنه من صيغ الوجوب والفرضية، وذكرتم أنه من أصول الدين بل هو ركن من أركانه، لما أتى التعبير بهذه اللفظة كتب؟ لما لم يعبر يعني هكذا السؤال، لما لم يعبر بمثلا فرضة وشرع عليكم الصيام؟
وذكرنا أن كلمة الكتب هي من أعلى وأوثق مراتب الإجاب والإلزام، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في جملة من المواضع، وربما أيضا لاشتقاقها أيضا من أصل الكتاب المنزل، فذكر الله سبحانه وتعالى أنه مما كتب عليكم فرضية الصيام، إشارة إلى تأكيده والإلزام به. لهذا نستطيع أن نقول إن كلمة كتب في القرآن أقوى من كلمة فرضة، وكذلك أيضا شرع لاعتبار علوها، ثم أيضا للسياقات التي جاءت فيها. فنجد أن السياقات التي ذكرت في كلام الله سبحانه وتعالى في الكتب على الأمة نجد فيها جملة من المعاني، منها لتأكيد ما كتبه الله سبحانه وتعالى على الأمة، سواء كان ذلك على فرد أو كان ذلك على جماعة. من ما يتعلق بالأفراد ما يتعلق بالصيام، عبادة فردية، الصيام هو عبادة فردية، بل إنها عبادة سرية لا يعلم بها أحد، وذلك أن لخفائها، وكذلك أيضا لأنها لا تقتضي فعل وإنما تقتضي عكس الفعل وهو الترك والإمساك، فلا يدري الناس هل تركت أو لم تترك، ثم الأمر مرده إلى النية. منهم من يمسك مثلا حمية لطب أو نحو ذلك، ومنهم من يمسك صياما، فمرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا من العبادة فردية، فكونها من العبادة فردية تحتاج إلى التأكيد والإلزام، وذلك لانتشال الصدق والإخلاص لله عز وجل من قلب الإنسان. من المعاني أيضا في استعمال الكتب في القرآن، إذا كان ذلك في صالح الأمة عامة، إذا كان ذلك في صالح الأمة جاءت الشريعة في التأكيد فيه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص، إشارة إلى أن هذه القضية هي قضية انضباط أمر الأمة عامة ولا تنضبط إلا بمثل هذا. لهذا نجد الجهاد أنه إذا تعطل في أمة فإن هذا أمر على وجود على خلل في داخلها، وكذلك أيضا في ضعف المهوان، وكذلك أيضا في تسلط عدوها عليها، وفي أيضا في ترك القصاص اختلال لمنظومة الأمة في داخلها من جهة قيامها بأحكام الله سبحانه وتعالى وردع الظالمين والفاسقين والمعتدين، سواء كان ذلك من السراق أو كذا القتلة أو قطع الطرق، أو كان ذلك أيضا من الذين يقعون في أعراض الناس بالقذف وغير ذلك، فتتعطل حينئذ الشريعة. لهذا نجد أن هذا الاستعمال تأكيد على الأمور العامة العظيمة، وكذلك تأكيد على الأمور الخاصة التي شرعها الله سبحانه وتعالى على العباد.
هل من أيضا مما يقال في شأن كتب أنه من الأوامر ومن القدر الشرعي الذي فرضه الله عز وجل وأمر به وحبه جل في علاه كتب، تأتي على قضية القدر خيره وشر، وأنه هذا مقدر مكتوب عليكم كما
هو؟ هذا لا يظهر لي هذا الاستنباط من هذه الآية، ولكن نقول إن الكتب في هذا هو الفرضية. أما مسألة ربطه بالقدر أن الله عز وجل قدره على هذه الأمة فعليها أن تلتزم بقدره، نقول إن النص إذا جاء شرعا على الأمة فإنه يقدم النص الشرعي لأنه أظهر في التكليف، إنه أظهر في التكليف. أما الإخبار القدري أن الله قدر عليكم مثلا هذه الشريعة فعليكم أن تأخذوا بقدر الله، فنقول إن هذا المعنى وإن كان مستساغ من جهة اللغة والنظر، إلا أن الشريعة وكذلك أيضا المصطلح الشرعي يقدم عليه.
عليكم هنا المخاطب بالصيام بفرضيته وجوبه ركنيته، الأمة عامة، المؤمنون عامة،
الخطاب هنا في قول الله عز وجل كتب عليكم، في كتب عليكم الصيام، في قوله عليكم تقدم الإشارة إلى أن أعلى من أيضا من صيغ الوجوب كما هو ظاهر في كلام الله عز وجل في مواضع عديدة، وكذلك أيضا في السنة وقد تواتر واستفاض هذا، وهو أيضا في لغة العرب أن أعلى من صيغ الوجوب، ونص على هذا الأصوليون. ولهذا تقول عليك بكذا وعليك كذا وعليك أن تفعل وعليك أن تترك، وهذا خطاب كافي بالإلزام. وهنا في المخاطبين بقوله عليكم كتب عليكم يرجع إلى الذين آمنوا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من هم الذين آمنوا؟ إذا قلنا أنه عليكم الخطاب يرجع إلى الذين آمنوا، هل الذين آمنوا على سبيل العموم؟ نقول الخطاب هو يتوجه لعموم المؤمنين أيا كانوا وأيا كان زمانهم وأيا كان مكانهم وأيا كانت حالهم، فالخطاب هنا يتوجه للعموم. ثم تستثنى لهذا للذين آمنوا، استثنى الله عز وجل جملة من ذلك كما يأتي في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يأتي الكلام هذا في استثناء المرضى وكذلك أيضا المسافرين، وكذلك أيضا في التدرج في شريعة الله سبحانه وتعالى في مسألة الصيام. هل الله عز وجل كتب الصيام ابتداء من جهة تشريعه وإلزامه، أو أن الله سبحانه وتعالى جعله في ابتداء الأمر شرعة على سبيل الاختيار، من أراد أن يصوم أو لا يصوم فنحمل قوله جاء فنحمل قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام على معنى التشريع العام، وليس المراد بذلك هو الفرضية، ولكن نقول مراد بذلك الفرضية، وهذا يتأكد عليه أن الله عز وجل جعل الشريعة في ذلك مقارنة لحال السابقين كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الخطاب هنا للناس عامة، إذا قلنا للناس عامة من المؤمنين وشامل للذكر والأنثى وشامل للصغير والكبير، لشامل للمريض والصحيح، شامل للمسافر والمقيم، شامل لكل أحد يتوجه خطاب الذين آمنوا، فهل نقول بهذا العموم؟ نقول ثمة استثناء يأتي معنا بما ذكره الله سبحانه وتعالى، استثناء المسافر، استثناء المريض، استثناء العاجز ولو كان مقيما ولو لم يكن مريضا في ذاته، وإنما هو لضعف فيه أو هرم أو نحو ذلك، فإن الله عز وجل قد رخص له ويأتي هذا الاستثناء. إذن في قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم، يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ذلك، نخرج بهذا جملة من مسائل الأحكام، أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يأمر كافرا بالصيام فيقول يجب عليك أن تصوم إلا لحفظ شريعة الصيام الظاهرة، بحيث لا يتناول في الطرقات ولا يتناول
يمنع من المجاهرة
لا لأجل الإمساك. يقال لا تأكل، يعني لا تجاهر بالأكل، إن أكل في داره أو شممت رائحة طبخ كبعض البيوت التي مثلا يوجد فيها خادمة وهذه الخادمة ليست مسلمة، أو ترى عاملا يأكل مستترا وليس بمسلم أو نحو ذلك، لا يؤمر بالإمساك، لا يؤمر بالإمساك. لكن لو أظهر الأكل في الشوارع أو في الطرقات أو في المطاعم أو أمام الناس ينهى عن ذلك. لماذا؟ حفظا لحرمة الشهر، حفظا لحرمة الشهر. أما في ذاته فلا يؤمر بهذا. وهذا يؤخذ من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني على الذين آمنوا. أما بالنسبة للمشركين فإنه لا يؤمرون ولم يكتب عليهم، ولكن المكتوب في هذا لا يظهر ولا ينقض. قد يقول قائل: إذا لم يكتب على الذين آمنوا فلماذا يمنع المشرك من المجاهرة بفعله؟ نقول: خاصة في بلدان المسلمين، إذا جاهر المجاهر بأكله وقيل بعذره إذا كان كافرا في الأسواق أو المطاعم أو نحو ذلك، تخلل هذا دفع للنفوس الضعيفة أن تشاركهم في فعلهم وأن تلتبس بعذرهم. وذلك أن الناس مثلا حينما يدخلون مثلا في المطاعم أو في الأسواق في نهر رمضان ويؤذن مثلا للكفار أن يأكلوا في بلدان المسلمين، على هذا يتسلل ضعيف الإيمان من المنافق، يتسلل كذلك أيضا الفاسق في هذا، في دخوله في مثل هذا الأمر، فيراه الناس ويظنون أنه من ضمنهم، ولا يدخل في ذلك نوع من التكليف والعتاب ونحو هذا. ولهذا نقول أنهم يمنعون جميعا لحفظ هذا الأمر. ثم أيضا تقرير لهذا الأصل، أن الأصل في بلدان المسلمين وخاصة ما يتعلق بجزيرة العرب أنها بلد للمسلمين، وأن وجود الكافرين فيها وجود عرضي، أن وجود الكافرين وجود عرضي، وليس المراد بذلك وجود الدائم. وجود الدائم منهي عنه، فأما الوجود العرضي وذلك كصاحب الصنعة وصاحب الحرفة والرسول وكذلك أيضا العابر أو نحو ذلك، فهؤلاء على سبيل الاستثناء. وإذا حضر رمضان فعليهم أن يحفظوا حرمة الشهر، لا أن يقوموا بالصيام بأنفسهم. لهذا أمرنا للمشركين بعدم إظهار الفطر، نقول في ذلك ليس أمرا من الصيام، لأن الأمر خاص بالذين آمنوا كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وليس الخطاب يتوجه إليهم، وإنما يتوجه إليهم أمرنا من جهة عدم إظهار تلك الخوارم لحرمة هذا الشهر.
في دقيقة ونصف ثمة وقفتان. الوقفة الأولى طبعا من نافلة القول أن يقال للمؤمن المسلم المسافر مثلا أو المترخص برخص السفر أن لا يبذي إفطاره جرحا لهذه العبادة أمام الناس.
كذلك أيضا ربما مسافر يأتي مثلا عابرا في سبيل ثم يتخلل في بلد من البلدان، أما في الطرقات فهي محل فطر، فالذي يسافر من مكة إلى المدينة وهي محل سفر، هذه البينية هي محل سفر. لكن لو أن مسافرا من أهل المدينة قدم إلى مكة وتخلل أسواقها وكذلك الطرق وأماكنها العامة ثم أخذ يأكل فيها، ينهى عن المجاهرة في ذلك، ينهى عن المجاهرة في هذا لحرمة هذا الشهر. لماذا؟ لأن مكة دار إقامة والمدينة دار إقامة، هما بينهما دار سفر أو ممر سفر، فعليه حينئذ أن يحفظ حرمة هذا الشهر، لا أن يتوجه الخطاب إليه بهذا.
أختم بقضية يسيرة ربما تجملونها إن أذنتم في نصف دقيقة ونحوها. الخطاب في كتاب الله عز وجل عندما يوجه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، المرأة داخلة في أي خطاب يوجه للرجل في الشريعة؟
هذا هو الأصل. الله عز وجل جعل الخطاب للناس عامة، سواء كان ذلك من الذكر أو كان من الأنثى، كان من الرجال أو كان من النساء، لا يستثنى من هذا أحد. سواء كان ذلك في الخطاب في الذين آمنوا أو كان أيضا في الخطاب في الذين كفروا، يشمل الكفار من النساء والكفار من الرجال، والذين نافقوا كالمنافقات وكذلك أيضا من المنافقين. أيضا لو خوطب في ذلك أهل الفسق والظلم فإنه يتوجه أيضا إلى الجنسين، ولا خلاف عند العلماء في هذا.
إذن هذا على عجل ما سمح به وقت هذا اللقاء ودقائق الذي انحسرت تماما. أعيد بإذن الله وأراد إن شاء الله بمشيئته جل وعلا إن مد في أعمارنا أن نمد الحديث في حديث حول آيات الصيام، حول هذه الآية العظيمة التي افتتح الله بها آيات الصيام في سورة البقرة. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بشكر الله جل وعلا، ثم شكر ثاني للضيف ومضيف لقاء برنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ومرزق الطرف. شكر الله لك.
شكر الله لك مشاهدينا.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.